بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في الدرس بإذن الله عز وجل، ننبه على ما تقدم ذكره في ما مضى معنا من الدرس الماضي. نحن ذكرنا في الدرس الماضي إن حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني كما تقدم وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من حيث سلمان مرفوعا وموقوفا، والراجح فيه الوقف، لكن جاء بلفظ إن الله حي كريم يستحي من عبده إلى آخره. جاءت له طرق، وبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى الحسن، يرتقي الحديث إلى الحسن، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا بحمد الله جل وعلا ذكرنا فيه بحثا موسعا في تعليقنا على القواعد المثلى المسمى بإتحاف أولي النهى. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو
مئين
مئين مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه،
لا داخل العالم لا داخل العالم،
ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل،
ولا أنه
ولا أنه متصل ولا منفصل،
ولا أنه لا متصل ولا منفصل،
ولا أنه
ولا أنه لا متصل ولا منفصل،
ولا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثيرة.
وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير لمذهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل الأسماء والصفات، أنهم يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه على الوجه اللائق بالله جل وعلا إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل. وكما ذكر رحمه الله تعالى أنه ما ذكر أحد كما يزعم من يزعم من أهل الأهواء من أن الله جل وعلا ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بالأصابع ونحوها. لأن بعض أهل الأهواء يقولون بأن من أشار إلى السماء بأصبعه، وكان يعتقد أن الله جل وعلا في السماء بأنه كافر. لماذا؟ يقول: لأنه اعتقد أن الله جل وعلا في مكان يحويه ذلك المكان. ومن أشار وهو لا يعتقد ذلك فإنه ضال. إذن جعل الإشارة إما بدعة وضلالة كفرية، وإما بدعة وضلالة فسقية. فليت شعري ما يقول هؤلاء في إشارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأصبعه الشريفة إلى السماء في ذلك اليوم الذي هو أعظم جمع اجتمع فيه المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما عسى هؤلاء يقولون في أصبعه الشريفة وفي إشارته الشريفة إلى السماء، ماذا سيقولون؟ والعياذ بالله. ومنها هنا كذلك نعلم خطأ النقل الذي نقله الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عن الإمامين الجليلين مالك والإمام أحمد، من أنهم أنكروا الإشارة أو أنهما أفتيا أن من قرأ أأمنتم من في السماء ورفع أصبعه أن أصبعه تنقطع، أن أصبعه تقطع. واضح يا جماعة؟ وهذا كذب عليهما، هذا كذب عليهما، بل الحق الذي لا مرية فيه ولا خلاف من أن هذين الإمامين وهما إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة بل من رؤسائهم لا يقولون مثل هذه المقالة بل يقررون هذه العقيدة، وهم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رفع أصبعه الشريفة إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، ونكثها إلى الأرض كما جاء في الحديث. فضل.
قال رحمه الله: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
وهذا كما ترون من الباطل بمكان، بل هو من أظهر الباطل وأوضحه، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحق أو أنه علمه ولم يوضحه ويبينه، وكذلك أن يقال بأن الصحابة الكرام لم يعرفوا الحق أو أنهم عرفوه ولكنهم لم يوضحوه ولم يبينوه، وإنما علمه الجهال المتكلفون المتهوكون من المتكلمين أفراخ اليهود واليونان. تفضل.
قال رحمه الله: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
واضح هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلف هو الاعتقاد الواجب، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لم يعلم أو علم وما بين ووضح، الصحابة كذلك لم يعلموا أو علموا ولم يبلغوا ولم يوضحوا ولم يبينوا، بل إما أنهم لم يعلموا بل كانوا يقرؤون القرآن ولا يدرون ما معناه بل يمرون الآيات من غير معرفة لمعانيها. إن كان هذا القول كما ذكر هذا حال السلف، وأن حال الخلف هم الذين استنبطوا وعرفوا ونظروا مراد الله جل وعلا وقاسوا الأمور بعقولهم وأظهروا الصواب في الأمر، أظهروا الصواب، وأن الصواب لم يكن ظاهرا إلا بإظهارهم له. لو كان هذا الأمر وهذا الاعتقاد هو الحق لكان يلزم من هذا أن يقال أن الأولى أن الله جل وعلا ألا ينزل الكتاب. لماذا يا جماعة؟ لأن الكتاب لا يستفاد منه الهدى ولا النور. لماذا؟ لأن الهدى والنور من أين يستفاد؟ من عقولهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لبعثته، لماذا؟ لأن الهدى والنور كذلك يستفاد من ماذا؟ من العقل، لأن خبر الرسول يعرض على العقل، خبر الله جل وعلا يعرض على العقل، إن أقره العقل ووافقه أخذ به، وإن خالفه العقل وأنكره رد، ثم نظر ما هو المعنى الأنسب الذي يراه العقل وإن كان مخالفا لنص القرآن أو ظاهره. واضح يا جماعة أم لا؟ بل كما قال رحمه الله تعالى بل يلزم على ذلك أن يكون في إنزال القرآن ضرر. لماذا؟ لأن الناس لو تركوا من غير قرآن لعرفوا الحق بعقولهم، فكونهم ينزل عليهم قرآن ويؤمرون باتباعه والأخذ به وطلب الهداية منه، ومع هذا ينظرون إلى القرآن بأن ظاهره التشبيه والكفر، هل على هذا القول وبهذه النظرة هل يكون القرآن سبب للهداية أو سبب للإغواء؟ سبب الإغواء على قول هؤلاء، على قول هؤلاء يكون سبب للإغواء، إذن يكون ضرره أعظم. واضح جماعة أم لا؟ وهذا قول باطل ولازم باطل، وفساد لازم وبطلانه يدل على فساد الملزوم وبطلانه. تفضل.
قال رحمه الله فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما تستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا
يعني هذا هو حقيقة قولهم ولازم قولهم، هذا حقيقة قولهم ولازمه. تفضل.
قال رحمه الله ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول
فانفوه ولا فاتقوه، إذا جعل في نسخة فاتقوه وأنا في نسخة فانفوه، كلكم من نفس النسخة أنتم، طيب يعني قولوا في نسخة أنتم فاتقوه وأنا سأقول فانفوه. طيب تفضل. والمعنى المعنى متقارب. تفضل.
قال رحمه الله أكثرهم يقول ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع أن في دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله.
ويستفاد من هذا أن بعضهم نص على هذا المعنى، وهذا كما ترون منكر عظيم، هذا منكر عظيم أن يتفوه إنسان بهذه المقالة، ومن لم يتفوه بها فإنه يعمل بمقتضاها ويلزمه لزوما أن يكون عاملا بها مقرا لها. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله
يعني وإن لم يتفطن لها، لأن بعض الناس لم يتفطن لأمر أو لآخر لهذا اللازم، لكن هو لازم لهم لا محيد لهم عنه، لازم لهم لا محيد لهم عنه، أي باعتبار المذهب الذي يذهبون إليه. تفضل.
قال رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به.
يعني ذكر عن الرازي أنه قال إن ظواهر القرآن أو إن أنه ينبغي لنا، قال إنه ينبغي لنا أن نؤول ظواهر القرآن لأن ظاهرها، أو قال نؤول ظاهر القرآن بمعنى يليق بمراد الله جل وعلا، يجب علينا، وقال ينبغي علينا أن نؤول ظاهر القرآن بمعنى يناسب مراد الله جل وعلا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ظاهره ليس مرادا لله جل وعلا، بل ظاهره منكر وباطل لا يريده الله ولا يقصده، لا يريده الله جل وعلا ولا يقصده. بل قال الصاوي في حاشيته على الجلالين إن الإيمان بظواهر النصوص كفر، أو قال إن ظواهر الكتاب والسنة التشبيه والكفر. وقد رد عليه جماعة من العلماء، منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان عند آية آل عمران في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية. فضل.
قال رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
طيب، قولوا كالبراهمة هي قبيلة من قبائل الهند، نسبة إلى برهاما أحد ملوكهم، ثم أصبح هذا الاسم علم على ديانة ومذهب له صفاته وخصائصه، ولهم علامات يتميزون بها عن غيرهم، ينكرون النبوات مع إقرارهم بوجود الصانع وحدوث العالم، لا يشربون الخمر ولا الأنبذة، إلى آخر ما ذكر. انظر الفصل، أي الإمام بن حزم رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
ومعنى هذا أن لازم قول هؤلاء أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليسوا هدى للناس ولا فيهما الهدى، ما جعلهم الله جل وعلا هدى للناس يبينون لهم سبل الخير والصلاح ويبينون للناس طريق الله جل وعلا المستقيم، بل معنى هذا ولازم هذا أن الناس يتحاكمون إلى عقولهم، فإن اختلفت عقولهم رجعوا إلى ماذا؟ كل واحد رجع إلى رئيسه وكبيره يقرر له قوله وافق الكتاب أو خالف الكتاب، وافق كتاب الله جل وعلا أو خالف كتاب الله جل وعلا، وكما ذكر لكل قوم طواغيت. إلى من يرجع في إصابة الحق وفي معرفته؟ هل يرجعون إلى عقل غلاة المعطلة من الباطنية الملاحدة أو الفلاسفة المجرمين الكفار أو إلى الجهمية أو إلى المعتزلة أو إلى الأشاعرة أو إلى من؟ هل العقول واحدة؟ العقول مضطربة مختلفة، أي عقل هو الحاكم على عقول الغير؟ لا شيء، لا شيء. وإذا كان كذلك فمعناه أنهم سلبوا حقيقة معرفة الله جل وعلا نقلا وعقلا. واضح يا جماعة أم لا؟ نقلا لأن النقل لا يستفاد منه علم، وعقلا لأن العقول مختلفة مضطربة. إذن طريق الوصول إلى معرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته مسدود عند هؤلاء بماذا؟ من طريق الهدى والنور، من طريق كتاب الله، وكذا من طريق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ومن طريق العقل، لأن العقول مختلفة مضطربة. تفضل.
قال رحمه الله: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق، بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. الآية. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا لا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على الله على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
طيب، ومعنى أبعد النجعة أي أبعد عن الصواب وابتعد عنه. وقوله رحمه الله تعالى أن هؤلاء وإنما غاية المتحذلق الذي يريد أن يظهر للناس بأنه حاذق وأنه أكثر أو يدعي في نفسه أكثر مما هو عليه. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء ليسوا على شيء، وإنما غايتهم أن يقولوا قال الله كذا وقال الله كذا، وإلا هم لا يستدلون بكتاب الله جل وعلا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الحكم عندهم العقل، لكن أصحابه شبه. فغاية قول أحدهم إذا أراد أن يستدل على النفي أو على التعطيل يقول ماذا؟ هل تعلم له سميا؟ إذا لا نثبت لله جل وعلا لا أسماء ولا صفات. لماذا؟ لأنه لو أثبتنا له ما أثبته لنفسه لا لزم من ذلك أن يكون لله جل وعلا سمي، وهذا لا يكون لله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله
زادتهم. تفضل.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.
طيب، فما وافق قياس عقولكم إيش عندكم؟
فاعتقدوه.
طيب، يعني عندنا في سقوتنا فاقبلوه، ولكن طيب فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه عندكم، أيضا فعلوا في نسخة، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. طيب تفضل. وهذا كما ترون تكرار، يعني تكرير من شيخ الإسلام لأجل التقرير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدد العبارات هاهنا ليقرر هذه المسألة التي هي سبب ضلال وإضلال هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله.
طيب، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح جاء من حديث كما ذكر حديث أبي سعيد من حديث زيد بن أرقم. تفضل. وقوله قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كذلك هذا حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عوف بن مالك ومن حديث غيرهم رضي الله عنهم، وهو حديث حسن. تفضل.
قال رحمه الله: وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
وهذا الحديث يعني بهذا اللفظ ما أنا عليه اليوم وأصحابي باعتبار أفراد الحديث لم يثبت، لكن بمجموع ما جاء في الباب من شواهد لهذا المعنى فهو قابل للتحسين بمجموع الشواهد التي في الباب، ومنها ما جاء في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، بعد أن أمرهم بالتمسك بهديه وهدي أصحابه حذرهم من ماذا؟ من محدثات الأمور. وها هنا في هذا الحديث أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق كثيرة إلا فرقة واحدة. من هي هذه الفرقة؟ ما كان عليه هو ومن؟ وأصحابه. فالحديث يشهد للحديث، وما كان في معناه في هذا الباب، وما كان في معناه في هذا الباب، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
وهذا يبين لنا ما ذكره الشيخ سام، أراد أن يبين أن الرسول بين أن الأمة لو أرادت الخير والهدى والصلاح عليها بماذا؟ بالتمسك بآرائهم وعقولهم ونبذ كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله خلف ظهورهم وترك ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا، بل أمرهم بماذا؟ بالتمسك بكتاب الله جل وعلا، وأمرهم بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وبما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فضل.
قال رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه،
يعني مؤسسها الجعد بن درهم، يعني الذي نشرها وأشهرها الجهم ابن صفوان، وإليه نسبت الفرقة الجهمية. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان.
يقال بيان ابن سمعان، بيان ابن سمعان يعني مذكور في الكتب المشتهرة بيان ابن سمعان، حتى شيخ سام في بعض كتبه ذكر أن اسمه بيان ابن سمعان، فالله أعلم هل له اسمان أبان وبيان، الله أعلم. تفضل اقرأ بيان.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن بيان
لأنه نعم هو بيان يعني، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في نهاية السنة وغيره، يعني بيان هو مؤسس ورأس الفرقة البيانية، فرقة من فرق الضلال يقال الفرقة البيانية، وهم الذين غلوا في علي وغلوا فيه، يعني غلوا في علي وقالوا بالإلهية لعلي ابن أبي طالب بأنه إله وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعد في ابنه محمد بن الحنفية وقد قتله خالد القسري. تفضل.
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إسناد مظلم مسلسل بالمجرمين الفجار. تفضل.
قال رحمه الله: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم.
والنمرود هو يقال الذي ناظره إبراهيم عليه السلام، النمرود يقال هو الذي ناظره إبراهيم عليه السلام حينما قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، الآية يعني في قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى آخر الآية. تفضل.
قال رحمه الله: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. وكانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكنك
يعني نستفيد من هذا أن الصابئة يطلق على المشركين ومن كان على شاكلتهم، وربما يطلق الصابئة ويراد بهم صنف من أهل الإيمان كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآيات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على أن الصابئة على صنفين في شرحنا للعقيدة التدمرية. تفضل.
قال رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة
وهذا الشرك الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام، كان الشرك من هذا الصنف، صنف عبادة الكواكب كما جاءت في الآيات في سورة الأنعام تبين هذا، لما رأى يعني في إبراهيم عليه السلام يعني رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفي، إلى آخر الآيات. تفضل.
قال رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم والخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة.
فيكون دينه مأخوذ عن هؤلاء، يكون دينه مأخوذ عن هؤلاء. وقوله ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية، معنى صفات سلبية أي أن الله جل وعلا يوصف بماذا؟ بالسلب، بصفات السلوب، لا سميع لا بصير لا يعني لا ليس بأصب ولا بجاهل ولا بأعمى إلى غير ذلك مما يذكره هؤلاء، أو بالصفات الإضافية، ومعنى هي الصفة التي يتوقف مع فهم معناها وتصورها على فهم غيرها. الصفات الإضافية كما مر معنا في القاعدة التدمرية أنها هي التي هي الصفة التي يتوقف فهم معناها وتصورها على فهم غيرها، فيمكن أن يتصور خارج الصفات كالأبوة والبنوة. فمثلا الأبوة يتوقف فهم معناها وتصورها على فهم البنوة، وفهم البنوة على فهم الأبوة. والصفات المختصة بالله أي الإضافية التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا ليس في العالم، ليس في العلو ولا في السفل، ليس في العلو ولا في السفل. العلو والسفل من صفات إيش؟ الإضافية، أي لا يتصور علو إلا وتحته إيش؟ سفل. واضح يا جماعة؟ هل يتصور علو ما في سفل؟ ها يا أخوان، هل نتصور شيء علو بدون سفل؟ ما يكون. وهل نستطيع أن نتصور سفل بدون علو؟ ما نصور. من الصفات ماذا؟ إضافية، التي لا تعلم إلا بمعرفة ماذا؟ بمعرفة الآخر. وهؤلاء هكذا يقول في حق الله جل وعلا نقول بأن الله يقولون بأن نقول أن الله ليس في العلو ولا في السفل، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، أو مركبة، يعني أن يقول الله في العالم وخارج العالم، هذا الإضافية إثباتية، أو مركبة منهما. المركبة منها هي أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية. واضح يا جماعة؟ فيقال لا داخل العالم ولا خارج العالم، بدون لا النافية تكون من صفة إيش؟ الإضافية. واضح؟ إذا قالوا داخل العالم وخارج العالم، فوق وتحت، هذه إضافية. لكن إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذه إيش؟ مركبة، تسمى صفات مركبة. فهم تارة يصفون الله جل وعلا بالسلبية، وتارة أخرى بماذا؟ بالإضافية، وأخرى بالمركبة. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا.
وهذا يقولون ويلقبونه بأنه ماذا؟ بأنه الفيلسوف الثاني بعد أرسطو، وعليه تخرج ابن سينا، تخرج على أبي نصر الفارابي، فهو من رؤوس الفلاسفة. تفضل.
قال رحمه الله: وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد.
والسمنية كما تقدم معنا طائفة من الباطنية، وهم المعروفون الآن في الهند بالبوذيين، معروفون الآن بالهند بما بالبوذيين، طائفة تقول بتناسخ الأرواح وقدم العالم. والسمنية سميت بذلك نسبة إلى سومونات، بلدة بالهند، بلدة بالهند. تفضل. وهذا فيها قصة، هذه قصة. هؤلاء كما ذكرنا أن عقيدتهم إنما يعتقدون ماذا؟ الحسيات فقط، لا يعتقدون إلا الحسيات. يقولون تناظروا مع الجهم ابن صفوان، جاء طائفة من السمنية فناظرته فقالت له: يا جهم، أنت تقول بأنك تعبد ربا؟ يقول: نعم. قيل له: هل رأيت ربك؟ هل سمعت ربك؟ هل طعمت ربك؟ هل شممت ربك؟ هل لمست ربك؟ قال لا لا لا. قالوا إذن لا يوجد ربك. لماذا؟ لأن الجماعة إيش؟ لا يؤمنون إلا بالحسيات. قالوا فمكث الجهم ابن صفوان 40 يوما لا يصلي لله ركعة وهو شاك في وجود الله. يسمى ماذا؟ يسمى مناظرة هؤلاء الجهال كفر المجرمين ملاحدة. واضح يا جماعة؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن من أعرض عن كتاب الله جل وعلا ولو كان في العقل من كان بأنه يضعف عند أدنى 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 مخالف له. واضح يا جماعة؟ وهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله
والعلماء كفروا الجهم بن صفوان بسبب هذه بسبب هذا الأمر وبسبب غيره. وهذه قصة ذكرها عبد الله بن أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله بأسانيد حسنة. تفضل.
قال رحمه الله فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباه في قلوب أشباههم.
لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أي هذه الكتب عربت في زمن المأمون العباسي، في زمن مأمون العباسي، لأنه كان شغفا بالإطلاع والقراءة، فأمر بترجمة كتب اليونان والفلاسفة، فأدخل على الإسلام شرا عظيما، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والله أو قال ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده على ما اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها بين أهلها. تفضل.
قال رحمه الله ولما كان في حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته.
وبشر كما تقدم معنا من رؤوس الجهمية من رؤوس الجهمية، وقد كفره جماعة كذلك من الأئمة رحمهم الله تعالى بسبب ماذا؟ بسبب كفرياته وإشاعة المذهب الجهمية الكفري. تفضل.
قال رحمه الله وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك.
أبو بكر ابن فورك، طيب. وأبو بكر ابن فورك من رؤوس الأشاعرة المتكلمين تفضل. فهو أشعري وكما سمعتم ممن فيه انحراف في عقيدته. تفضل.
قال رحمه الله وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي
وهو المشهور بالفخر الرازي، أيضا كان أشعريا وهو من أعظم من خدمهم من المتأخرين، إلا أنه قيل إنه تاب في آخر عمره كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير. تفضل.
قال رحمه الله وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي
وهو من رؤوس المعتزلة، وكذلك الذي يليه القاضي عبد الجبار المعتزلي من رؤوس المعتزلة. تفضل.
مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وإن كان قد
هي بعينها تأويلات بشر المريسي الذي ذكرها في كتابه
التي هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه
هكذا بس أنا في نسختي هي بعينها تأويلات بشر من ريس التي ذكرها في كتابه. طيب المهم عبد الجبار بن أحمد الهمداني كما ذكرنا هو المعروف بالقاضي عبد الجبار المعتزلي، أحد رؤوس المعتزلة المشهورين. وأبو الحسين البصري كذلك أحد رؤوس المعتزلة، بل يقال أو لقب بأنه المحامي عن مذهب المعتزلة، المحامي عن مذهب المعتزلة. وأبو الوفاء بن عقيل من أئمة الحنابلة، من أئمة الحنابلة، إلا أنه في باب الاعتقاد زلت قدمه ومذهبه قريب يعني مضطرب بين الاعتزال والتمشعر، تارة وتارة لم تثبت قدمه على شيء. تفضل.
قال رحمه الله.
عفوا. وأبو حامد الغزالي هو من رؤساء الأشاعرة ومن رؤوسهم المشهورين، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. تفضل.
قال رحمه الله: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن فيه أشياء.
يعني يبين لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء منهم، أن هؤلاء منهم من، أو أن هؤلاء زلت قدمهم، ومع هذا فإن منهم من يرد التأويل ويبطله، يرد التأويل ويبطله، ومع هذا زلت قدمه في التأويل من حيث شعر أو من حيث لا يشعر كما ذكر. قال: ولهم كلام حسن في أشياء، أي في أشياء زلوا وضلوا فأخطأوا الصواب، وفي أشياء وافقوا فيه الصواب. تفضل.
قال رحمه الله: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد،
وهو كتاب مشهور مطبوع، كتاب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى المعروف بالرد على بشر المريسي. تفضل.
قال رحمه الله: حكى فيه هذه التأويلات،
وهو عفوا وهو من باب التنبيه غير كتاب الرد على الجهمية، هناك كتاب بعنوان الرد الجهمية للدارمي، ولو كتاب آخر بعنوان الرد على بشر المريسي، كتابان لهذا الإمام رحمه الله تعالى، وهي من أفضل كتب الاعتقاد عند المتقدمين في باب الردود. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمثل بكتابه على علم السلف وعلى متانته وقوته. تفضل.
قال رحمه الله: حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها،
أقعد
بها،
أن المريسي أقعد بها، نعم،
أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
وهذا من هذا الباب، يعني شيخ الإسلام يثني على هذا الكتاب كثيرا وعلى كتاب الآخر في الرد على الجاهمية. لماذا؟ يقول يعني يظهر للمتأخرين متانة علم السلف قوي جدا في بيان باطل الجهمية وبيان كذلك باطل هذا المريسي بالعقل والنقل، بالعقل وماذا والنقل، لأنه بعضهم يقول أن السلف ماذا طريقتهم إيش أسلم، واضح يا جماعة ما يفهمون ولا يفقهون، ما عندهم ما يفهمون ما يرجحون بالعقليات وكذا، لكن لما يطالع الإنسان كلام الدارمي وكذلك ما جاء في كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القول بثبوته المشهور بالرد على الجهمية يرد هذا، يجد هذا المعنى أن الأئمة رحمهم الله تعالى يردون عليهم بالنقل والعقل، بالنقل وماذا والعقل والآثار. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن
وعلم
أن هذا القول الساري،
وعلم أن هذا القول
وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود
جاء في نسخة والعاقل يصبر وينظر من السبر، وهي طريقة من طرق معرفة، من طرق ماذا؟ معرفة العلل وإنزال الأحكام عليها بما يناسبها. ومنهم من يسميها طريقة الصبر، ومنهم من يسميها طريقة التقسيم، ومنهم من يقول طريقة الصبر والتقسيم، وهذا أجمع، لأنه أولا يصبر ثم يقسم، وينزل كل علة في محلها، ثم ينزل كل حكم عند علته المناسبة له. تفضل.
قال رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمرو ابن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني،
وقبل ذلك
السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس ابن سريج، والرد على
ابن سريج
وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي
والرد على السنة لجماعة
والرد على السنة لجماعة
نعم الرد والرد على الجهمية لجماعة نعم
والرد على الجهمية لجماعة وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن أثرم، والسنة لحنبل وللمروزي
نعم عندك ما في ذكر البخاري، يعني والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري عندك هذا؟ طيب مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد. تفضل.
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأمثالهم، وقبل ذلك لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
طيب، وهذا كما يقال لو لم يكن إلا هذا. عندنا سبيلان، سند كما ترون الجهم عن الجعد عن البيان عن إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الصابئة من المشركين ومن هو الفلاسفة، وإسناد آخر مأخوذ من أصحاب رسول الله أو إلى أصحاب رسول الله، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هؤلاء وهؤلاء، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذه كما ترون مقدمة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان في كلام شيخ الإسلام، مع أن الشبه التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أهملها، بل بينها وأوضحها بأحسن بيان في كتب كثيرة، في رده على في كتاب الرد على المنطقيين، في كتاب الرد كذلك، في بيان تلبيس الجهمية مشهور، وكذلك كتاب دار تعارض العقل والنقل، وفي مجموع الفتاوى عدة رسائل وأبحاث ومسائل يرد فيها على هؤلاء بأحسن أجوبة وأفضل أجوبة، فرحمه الله وغفر الله له، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.